بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم أنبيائه وإمام أصفيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين وعلى رسل الله أجمعين. أما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع أصول السنة، وأذكركم بالقصيدة اللامية التي جمعت أصولا من أصول السنة لشيخ الإسلام ابن تيمية: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، ولكلهم قدر وفضل ساطع لكنما الصديق منهم أفضل. وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو القديم المنزل، قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول، وأرد عهدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيل، والمؤمنون يرون حقا ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزل. كنا نتكلم في لقائنا الماضي عن هذا البيت، عن شطري هذا البيت، والمؤمنون يرون حقا ربهم، تكلمنا عنه بالتفصيل. وإلى السماء بغير كيف ينزل بدأنا ببيان إثبات صفة النزول، لكننا لم نتعرض لها بالتفصيل المناسب للعلم والمعرفة والدرس. وإلى السماء بغير كيف ينزل، يعتقد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا في كل ليلة إذا كان ثلث الليل الأخير، ينزل نزولا يليق بجلاله. لا يقولون كيف ينزل، لأنهم يعلمون أن علم الكيفية لا سبيل إليه. يقولون النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن ربنا ينزل فصدقنا، ولم يحدثنا كيف ينزل فسكتنا. هذا ضابط في التسليم. الذي أخبرنا أن الله ينزل إلى السماء الدنيا هو رسوله صلى الله عليه وسلم، وكما قلنا في لقائنا الماضي هذه الصفة لا ذكر لها في القرآن، وإنما هي من الصفات التي اختصت بها السنة، يعني وردت في الحديث. وقلنا في اللقاء الماضي إن الأحاديث التي تضمنت إثبات صفة النزول كثيرة متواترة حتى إن بعض أهل العلم صنف فيها جزءا. لما نقول جزء يعني جزء حديثي في عشرات وربما مئات الروايات. إذن فالنزول صفة ثابتة لله عز وجل، وأنت تقرأ في الصحيحين ينزل ربنا تبارك وتعالى إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الأخير فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من كذا هل من كذا حتى يطلع الفجر؟ وهذه إحدى الروايات، لكن الروايات كثيرة، لكن الروايات عديدة. بعض المشغبين من أرباب الكلام من الذين دائما أبدا يتناولون النصوص بالأخذ والرد والمناقشة أثاروا شغبا حول هذه الأحاديث. قالوا: أولا نحن لا نعقل هذا بالنسبة لله، إذن فهي صفة لا نعقلها، وطالما أننا لا نعقلها فنحن نشك في إثباتها كصفة، وماذا تصنعون في الأحاديث؟ ماذا تصنعون في الأحاديث المتواترة؟ صار لهم فيها الأحاديث مذهبان. مذهب المعتزلة معروف، يردون هذه الأحاديث ويقولون قولتهم الفاسدة الباطلة: العقائد لا تثبت بأحاديث الآحاد. لك أحاديث آحاد، أخبار آحاد، والعقائد يقينية تحتاج إلى أدلة قطعية. إذن فنحن لا نثبت النزول أصلا لأنه لم يرد بدليل قطعي. نقول لهم: على رسلكم، الأحاديث الواردة في هذه الصفة متواترة، أنتم تقولون نريد دليلا قطعيا، والتواتر أليس هو من الأدلة القطعية؟ يقولون: لا، ليست متواترة. وهل أنتم من علماء الرواية ومن علماء الحديث لتقفوا على روايات الحديث لتخبرونا هل هي متواترة أم لا؟ أنتم أجهل الناس بالحديث، أنتم تجهلون الحديث وأجهل الناس به. ولهذا لا يقول إنسان هذا متواتر أو غير متواتر إلا إذا وقف على الروايات والطرق. هو يعني إيه تواتر؟ يعني خبر يأتيك من طرق عديدة كثيرة يستحيل أن يتواطأ نقلة الخبر على الكذب. هذا هو التواتر، الخبر الذي ينقل بطرق متعددة كثيرة بحيث يستحيل أن يتواطأ النقل على الكذب. مش ممكن يتفقوا على الكذب ويضحكوا على الأمة لكثرة الرواة. وإحنا قلنا لم نقبل أخبار كثيرة متواترة حتى لو كان رواتها غير عدول، يعني قد لا نعرف الرواة أصلا، لكن لكثرة الرواية نقبل الخبر، وهذا نقبله في الأماكن والبلدان والأسماء والشخصيات والأحداث. احنا بنسمع النشرة، بنسمع أحداث كثيرة، يحدث لنا عن حدث وقع في بلد كذا، نصدق ونقبل، ولا نقول: لا، هذا خبر أنا لا أصدق. لماذا؟ لكثرة من نقل إلي الخبر. لو جاءني واحد وقال لي: حدث في البلد الفلاني كذا وكذا وكذا من أمر أستغربه، أنا قد أصدق وقد أكذب. والله ممكن يكون صادق، ممكن يكون كاذب. والله إن كان رجل معروف بالصدق، معروف إنه له خبرة في هذا الذي يتكلم فيه، يعني عندي معلومات سابقة عنه، بيحدثني عن شيء ممكن يكون هو قريب منه، يأميل إلى تصديق. إن كان معروفا بالكذب وسوء الدين والتهويل، وكان يتكلم في أمر هو أبعد ما يكون عنه، فأنا أجد في نفسي عدم قدرة على قبول ما يقول. وإن كان لا هذا ولا ذاك أنا أتوقف، فإن جاءني ثان وثالث ورابع وعاشر ومئة وألف كلهم يتحدثون في نفس المسألة، قول آه والله الكلام ده إيه؟ أكيد صحيح، الكلام ده أكيد صحيح. ولهذا مثلا يعني نحن نثبت البلدان بالتوقف، فإن كنا لم نرها بأعيننا ولم نذهب إليها. يعني كرة الأرضية فيها عشرات المئات من المدن المشهورة، وعشرات الآلاف وربما الملايين من المدن والقرى غير المشهورة. لما تقع حادثة في قرية غير مشهورة نسمع بها لأول مرة، ويتواتر النقل على أن هذا حدث، بنصدق. هذا تواتر، فالتواتر يعطينا ثقة في الخبر. وإحنا عندنا القرآن الكريم نقل كله نقلا متواترا، بحيث أنت ما تقدرش تقول لي مين اللي نقل القرآن في الجيل الأول أو الجيل الثاني. يعني تكاد تكون الأمة كلها تنقل القرآن، هذا تواتر، هذا تواتر. الأحاديث ما كانش كده، كان في رواة بينقلوا الأحاديث مشهورين بالرواية، إذا كثر عددهم نقول هذا تواتر، إذا قل عددهم نقول هذه أخبار أحد. هذه معنى أخبار أحد ومعنى متواتر. طب لما يجي الدارقطني ويعمل لي جزء فيه عشرات الأحاديث كلها تنقل لنا أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، هذا تواتر. هذا والذي يقول هذا تواتر أو هذا ليس بتواتر الذي يقف على الرواية، واحد ما يعرفش الرواية أصلا يقول تواتر إزاي ولا أحد إزاي، ما يعرفش الخبر، ما يعرفش الأحاديث. فقاعدة رد الحديث بكونه أو باعتباره خبر أحد قاعدة فاسدة، حاول المتكلمة من المعتزلة أن يردوا بها النصوص التي خالفت منهجهم في إنكار الصفات، وكان يكفيهم ما تكلفوش، يكفيني يقول لك هذا خبر أحد. وهؤلاء يرد عليهم بالقرآن، نرد عليهم بالقرآن، هذا القرآن لم يأتي بإثبات صفة النزول، لكنه جاء بإثبات صفات يقال فيها ما يقال في النزول. هم يقولون النزول عقلا مش مقبول، إن اللي بينزل هو بيهبط من أعلى لأسفل، هذا هو النزول الذي نعقله. فإذا هبط من أعلى إلى أسفل خلى مكانه الأول وشغل مكانه الثاني. وهم عندهم قاعدة أن الله سبحانه وتعالى ليس في مكان، إما يقولون في كل مكان وإما يقولون ليس في مكان أصلا فينفون العلو أيضا، ويقولون مستحيل النزول لا نقبله بعقولنا أو العقول لا تستشيره ولا تقبله. ثم يقولون الأحاديث يعني إن قبلناها نحملها على معنى لا تقبله العقول. كيف؟ قالوا ما المانع أن نقول ينزل، تنزل رحمته، تنزل ينزل ربنا يعني كناية عن تنزل الرحمة. وهذا تأويل أشبه بالتحريف، لأن حتى ينزل غير تنزل، مش كده؟ يعني الكلمة مختلفة في السياق. قالوا يحتمل أنه ينزل ملك من ملائكة السماء ينادي، نقول ملك من ملائكة السماء يقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر، هو الملك من ملائكة السماء هو اللي بيغفر ولا الرب الذي يغفر؟ ولماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ملك من ملائكة السماء؟ الشاهد إن هذا منهج الذين أنكروا، لكن فريق آخر هم الذين أثبتوا بعض الصفات وأنكروا البعض الآخر لم يجدوا بدا من قبول الأحاديث، قالوا هذه أحاديث ثابتة لا ننكرها، نقبلها ولا ننكرها، لكن اسمحوا لنا أن احنا نناقش معناها، معناها الذي تدل عليه مش مستسيغينه لا نقبله لأن العقول لا تقبله. إذن نؤوله على معنى يستتب فجاءوا بهذه التأويلات. يبقى هم كأنهم خرجوا من مدرسة المنكرين، الأولون أنكروا أولا ثم مع التنزل أولوا، الآخرون لم ينكروا الأحاديث ولكنهم اضطروا اضطرارا إلى تأويلها. نقول أو أهل السنة يقولون لهؤلاء المؤولة أو إن شئنا الدقة المحرفة، لأن هذا التأويل كما قلنا أشبه بالتحريف، تأويل ينفي حقيقة اللفظ أصلا، ينفي اللفظ أصلا ويأتي بمعنى جديد لم يأتي به كتاب ولا سنة، نقول لهم ما تقولون في النزول فقد ثبت مثله في القرآن، تقرؤون في كتاب ربنا عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم. هذا حديث عن الموقف، حديث عن جمع العباد وحشر العباد في الموقف العظيم. رب العزة في سورة الفجر قال لنا وجاء ربك، كيف نفهم هذه اللفظة؟ طبعا الذين أنكروا أحاديث الأحد وقالوا تثبت ذا عقيدة هيقفوا هنا أمام الآية، ما يقدروش يقولوا هذا هذه آية أحد، لأن القرآن كله قطعي ثبوت متواتر. إذن ليس أمامهم إلا التأويل، إلا وجاء ربك يعني وجاء أمر ربك، اللغة تحتمل هذا وجاء أمر ربك. ولهذا ذكر لبعض اللي عنده شبهة كما جاء في شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث اللي بتقرأ هنا في هذا المسجد، جاء بعض من عنده شبهة وقال هذا يوم القيامة، يعني أنت جايبين لنا آية تتحدث عن يوم القيامة، فرد عليه كان المتكلم هنا الإمام إسحاق بن راهوي، هو شيخ الإمام البخاري رحمه الله، قال الذي يجيء يوم القيامة ما يمنعه أن يجيء في الدنيا، يجيء كما شاء لا يسأل عما، إن أثبت أنه يجيء يوم القيامة تأثبت أنه ينزل إلى السماء الدنيا، يعني ما الذي يدعوك أن تثبت هذا وتنفي هذا؟ إذا قلت أنا يجيء على صورة تليق بجلال أنا لا أعرفها، فكذا قل ينزل على صورة تليق بجلال أنا لا أستطيع أن أكيف. ويروى أيضا أنه يقال إسحاق بن راهوي أو غيره قال لبعض المجادلين في هذه المسألة أتنكر أن الملائكة تجيء لفصل القضاء؟ أتنكر هذه الآية وجاء ربك والملك صفا صفا أن الملائكة تجيء وتصف تقف صفوف؟ قال لا لا أنكر. طب من أنكر أن الملائكة تجيء وتصف صفوفا يوم القيامة؟ قال يكفر. لما يكفر؟ لأنه أنكر القرآن، القرآن يقول والملك صفا صف، يعني يقول لي لا ما فيش ملك هيأتي ولا يصف، يبقى ما فيش يوم آخر، يبقى ما فيش، يبقى احنا بنرد القرآن. طيب إذا كنا لا ننكر أن الملك يجيء ويصطف يوم يقوم الروح والملائكة صفا، لا ننكر هذا، فلماذا ننكر الأولى وجاء ربك؟ تقول لأن العقل لا يستوعب، ومن أدراك أن عقلك سيستوعب الكيفية؟ احنا قلنا نقطع الطمع عن إدراك الكيفية، مش هنقدر نوصل للكيفية، لأن الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه لا يحيطون به علما. من الذين لا يحيطون به علما؟ كل الخلائق، كل الخلائق لا تحيط بالله علما. أنت عايز يعني خلاص كل حاجة تتعلق بالله أنت تصورتها؟ أنت مين؟ وعقلك إيه وحدوده إيه وإمكاناته إيه؟ لا أنت ولا كل الخلائق تستطيع، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ما نقدرش نحيط بشيء من علم ذاته ولا صفاته بل ولا معلوماته سبحانه، يعني العلم الذي يعلمه إلا بما شاء أن يطلعنا عليه، ونحن لم نعلم أنه ينزل إلى السماء الدنيا إلا من طريق الرسول الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إذن فالله شاء أن يطلعنا على هذا القدر، حينما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبرنا بهذا القدر. تعالوا بنا نقرأ بعض النصوص، وأنا جئت بكتاب هو لم يشرح في هذا المسجد لكن شرح في غيره من المساجد، كتاب الحافظ عبد الغني المقدسي عقيدته. اسمعوا كلامه، الحافظ عبد الغني المقدسي توفى سنة 600 هجرية، يعني هذا الكتاب عمره أكثر من كام؟ 800 سنة؟ يقول: وتواترت الأخبار، أخبار متواترة، وتواترت الأخبار وصحت الآثار بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا. بعقيدة الرجل، الرجل يذكر لنا عقيدته، من عقيدته إيه؟ أن الأخبار قد تواترت، وأن الآثار، الآثار جمع أثر وهو ما ينقل، صحت الآثار بأن الله عز وجل ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا، فيجب الإيمان به والتسليم له. شوف أنت بقى، تؤمن ولا لا؟ تؤمن بما قاله الرسول ولا ترده؟ إن كنت مستسلما متبعا منقادا فتقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أرد عليه قوله، ومن مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصدقه فيما أخبر، حتى لو كان ما أخبر بعيدا عن مقتضيات العقل. يعني في صحيح البخاري في فضائل أبي بكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حديثا عجيبا، ذكر حديثا في كلام الذئب وكلام البقر، أن راعيا بينما هو يرعى جاء الذئب فعدى على بعض غنمه، فقام إليه يعني يضربه يمنعه، قال: أقف؟ وقال له: أتمنعني من رزق رزقني الله إياه؟ الصحابة بصوا كده قالوا: ذئب يتكلم؟ الرسول بيقول ايه؟ ذئب يتكلم؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإني أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر، وأبو بكر وعمر ليسوا في القوم، مش قاعدين في هذا المجلس. فشهد النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر في غيبتهما عن هذا المجلس بتمام الموافقة والانقياد والتسليم، فكانت من منزلتهما العالية. والصحابة ما يعني ما ردوش خبر رسول، هم تعجبوا فقط، يعني أظهروا التعجب، إن هذا أمر عادي ولا أمر غير عادي؟ أمر غير عادي. لو أي واحد حدثني به هنقش وهرد عليه ومش هصدقه، لكن لو الذي تحدث هو الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، أنا لي أمر آخر مع الرسول، أنا أصدقه فيما هو أبعد من هذا، أصدقه في خبر السماء يأتيه صباح مساء، فكيف لا أصدقه في مثل هذا؟ كيف لا أصدقه في مثل هذا؟ ومثل هذا حينما يخبرنا عن المسيح الدجال في آخر الزمان، وأن الأيام تطول، وأن يومه الأول يكون كسنة، والآخر يكون كشهر، والثالث يكون كجمعة أو كأسبوع. قد ترد هذه المناقشة، معقول يوم بسنة؟ معقول يوم بسنة؟ ويوم بأسبوع؟ ويوم بشهر؟ وبقية الأيام زي أيامنا؟ طب إزاي؟ كيف نقبل هذا؟ الصحابة يا أخوانا ما قالوش كده، وإنما قالوا: يا رسول الله، يوم كسنة كيف نصلي؟ ما لقشوش قضية إن يومها سنة إزاي؟ لكن اهتمهم هنصلي ازاي، وده دل على انهم فهموا ان يوم كسنة حقيقة، لان بعض الناس يقول لك يوم كسنة يعني يوم ليل بنيلة طويل ملوش اخر، دي مجاز وكناية على الشدة، كناية عن الشدة، لما يبقى اليوم فيه شدة، اليوم صعب قوي، يقول هو اليوم ده مش عايز يعدي ليه. بعض الناس ممكن يفسر حديث على كده، يقول لك ده الدجال هيمسح الارض، يعني ستضيق الأرض على المؤمنين على الموحدين، فيكون اليوم كأنه سنة. ده هذا لو فتحنا باب التأويل ممكن يبقى مقبول، لأن الأيام معروفة المدة، اليوم 24 ساعة. لكن الصحابة لم يذكروا هذا الفهم ولم يعني يخطر ببالهم، وإنما فهموا المعنى الأول إن يوم كسنة يعني هيساوي في الزمان مدة سنة، فقالوا كيف نصلي في هذا اليوم؟ صلي كم صلاة؟ أنا بصلي في اليوم 5 صلوات، وفي الأسبوع كم صلاة؟ 35 صلاة، وفي الشهر كم صلاة؟ اضرب، وفي السنة كم صلاة؟ اضرب. طب ازاي هصلي الصلاة دي في اليوم ده؟ قال اقدروا له. شوف جواب الرسول صلى الله عليه وسلم، اقدروا له، يعني شوف انت كنت بتصلي ازاي في اليوم بتاعك واحسب بتحسن. قال اقدروا له، ولم يقل لا لا لم اقصد هذا المعنى، لم يقل هذا، فدل على ان المعنى صحيح واضح بين مراد. ثم يأتينا العلم، يأتينا العلم فيقرب لنا المعنى. وأنا أذكر ما تكلمت في هذه المسألة وقلت إن تصور تغير حركة الأفلاك في آخر الزمان، ده احنا بنؤمن بأن الشمس ستشرق من المغرب. انتوا عارفين جهة المغرب فين؟ أهل احنا كل يوم نشوف الشمس طالعة من هنا، صح ولا غلطان؟ كل يوم تطلع من هنا، هيجي يوم تطلع من هنا، ده هي لسه غربة هنا. يعني احنا بقالنا بعد الغروب بكام؟ بساعتين بثلاثة. ده الليل ممكن ما يبقى الليل قصير قوي او مبقاش في ليل خالص في بعض الاماكن، تروح راجعة تاني يقول لها ارجعي من حيث اتيت. ايه اللي حصل علميا يا اخي؟ الارض حورت، غيرت من حركة او من وجهة حركتها. احنا العلم الان بيقول لنا ان الارض بتدور حول محورها على عكس عقارب الساعة، دورة واحدة كل 24 ساعة. هذه الدورة الواحدة أمام الشمس بتوجد لي حركة الشمس الظاهرية اللي هي الليل والنهار، فما كان من الأرض مواجها للشمس فهو النهار، وما كان من الأرض غير مواجه للشمس فهو الليل. وإذا كانت هي بتدور في 24 ساعة دورة واحدة كاملة، يبقى النهار هيبقى في نص يشوف ليل ونص يشوف. مفهومة العلم أثر. الصحابة ما كانوش يعرفوا هذه المعلومة، ما كانوش يعرفوا هذه المعلومة، لكن إحنا الآن عرفناها. طب عرفناها، طب ما المانع إن قبل أن تغير تعكس الأرض حركتها عشان الشمس تخرج من جهة الغرب؟ ما هو العقل يقول كده، لو هتخرج لها من جهة الغرب يبقى هيحصل إيه؟ إن الأرض بدل ما تدور كده هتقلب تدور كده. ما المانع قبل أن تغير حركتها تبطئ سرعتها؟ فإذا أبطأت سرعتها يبقى بدل ما بتلف اللفة في 24 ساعة تلف اللفة في 365 يوم. وأنا قلت لكم مرة إن كوكب الزهرة من الكواكب التي فيها أمر عجيب. كوكب الزهرة والكوكب الذي يسبق كوكبنا، وعلى فكرة احنا بنشوفه في السماء عند الفجر، الكوكب الوحيد اللي يبقى لامع في السماء بعد الفجر لحد قرب الشروق او لحد الشروق هو ده كوكب الزهرة، هو علامة على طلوع الفجر لانه بيظهر مع الفجر، يظهر قبل الفجر بنص ساعة. فلما تشوف الزهرة تعرف ان انت ايه؟ قربت من الفجر. وبيظل متلألئ لحد النهار ما بيطلع، السماء نورت ومفيش ما انت شايف ولا نجم ولا كوكب، لكن بيبقى هو ده ظاهر لانه قريب جدا من الارض. والعلماء بيقولوا لي ان عليه هاله غازيه كبيره، يعني شوف لما يكون عارف مصباح النيون ده، مصباح النيون فيه في داخله هاله غازيه بتدي اضاءه افضل من المصباح العادي وياخد طاقه اقل من المصباح العادي بسبب الهاله الغازيه دي. فيقولوا كوكب الزهرة دي حواليها هالة غازية بتظهروا أكبر من حقيقة، بتظهروا أكبر من حقيقة، فبنشوفه بهذه الصورة. العلماء دلوقتي علماء الفلك بيقولوا لنا إن كوكب الزهرة دي بيدور حوالين الأرض، حوالين قصد الشمس، مش عارف في كم يوم، طبعا سنة وغير سنتنا، يعني حوالي 200 يوم 100 وشوية يوم. إحنا سنتنا كام؟ لأن كل واحد له مدار حوالين الشمس، هو قبلنا فدورانه أسرع حوالين الشمس من دوراننا، وبيدور حوالين نفسه دورة واحدة مش كل يوم، كل حوالي 300 يوم، فدورته حوالين نفسه أبطأ من دورته حوالين الشمس، يعني سنته أقل من يوم. لو اتقال لك كوكب سنته أصغر من يومه، تقول إزاي؟ السنة اللي فيها في سنة 4 بتمر بحوالي 100 و200 يوم، واليوم اللي هو دورة واحدة حوالين نفسه حوالين الشمس بياخدها أكثر من كده. هذا العلم أخبرنا به، وللأسف إحنا بنصدق المعلومات العلمية وإن لم يقم الدليل عليها. ما فيش واحد يقال من بتوع ناسا ولا بتوع روسيا إيه الدليل على الكلام ده؟ مش كده يا أخوانا؟ بنقبل يقول لك عامل نطلع القمر، هم يعرفوا طلعنا معاهم وإحنا كنا معاهم على القمر ساعة ما طلعوا، إزاي أنت ما شفتش في التلفزيون؟ ما بتوع الأفلام دول بيعملوا لك أي حاجة وبيخيلوك يصوروك أي حاجة يقولوا عليه خيال علمي، لكن إحنا مصدقينهم. طب مصدقينهم مش مصدقين الرسول صلى الله عليه وسلم؟ نصدق علماء ناسا وعلماء مش عارف بتوع إيه روسيا في الكلام اللي بيقولوه عن الفلك ونقبله على إنه حقائق علمية، ونيجي لما الرسول يتكلم نقول لا لا الكلام ده مش إيه دي؟ فين الإيمان ده؟ إن ده يدل على إننا ما عندناش إيمان حقيقي، عندنا قصور في الإيمان ليه؟ وعندنا أصل الرسول ده خبراته إيه؟ خبراته الحياتية، كان عايش من 1400 سنة في مكة، كانوش يعرفه من الجمل. في ناس بتفكر كده، وإحنا بنقول الرسول حدثنا بخبرته، ولا بنقول مالك الأرض والسماوات ورب الأرض والسماوات أوحى إليه؟ ما هو لو بخبرته هنقول خبرته كانت خبرة عصره، إنما الرسول ما كانش بيحدثنا بخبرته، ده كان بيخبرنا عن جبريل عن رب العالمين. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. شوف أنا العلم أفادني في قضية قبول الصفة، الأولين قبلوها ما ناقشوهاش، وأنا برضو هقبلها ومش هناقشها، بس ممكن العلم يعني معطيات العلم الآن تساعدني على إني إيه أقول إيه ما المانع في هذا؟ ما المانع عقلا في هذا؟ لكن الأصل أننا نقبل ما جاء به الرسول، ولهذا قال فيجب الإيمان والتسليم له. الإيمان له أي الرسول فيما قال، مصدق ولا مش مصدق؟ مؤمن ولا مش مؤمن؟ تسلم لما قال ولا لا تسلم؟ وترك الاعتراض عليه، اوعى تعترض على الرسول فيما قال. ده بيكلمك عن غيب يا أخي، الرسول هنا بيكلمك عن غيب ولا عن شهادة؟ عن غيب. ورب إذا امتدح المؤمنين بأنهم الذين يؤمنون بالغيب. أنت قلت هتناقش الغيب وتقول ما أقبلوش، يبقى فين إيمانك؟ ولهذا قلنا من مقتضيات شهادة أن محمد رسول الله أن تصدقه فيما أخبر، أن تطيعه فيما أمر، أن تنتهي عما نهى عنه وزجر، أن تعبد الله بمقتضى ما سن وشرع. 4 حاجات تصدقه في كل ما أخبر به، اوعى ترد عليه خبر أو معلومة قالها، لأنه لا ينطق إلا بوحي. تطيعه فيما أمر بأمرك، يبقى سمعا وطاعا، إنه صاحب الشريعة، والشريعة برضو مردوها إلى الوحي، مردوها إلى الله. تنتهي عما نهى عنه وتقول سمعا وطاعا، وإلا تبقى عاصي، لأنه برضو صاحب الشريعة التي تتضمن افعل ولا تفعل الأمر والنهي. تعبد الله مش بهواك أو تقلد أي متبوع من المتبوعين، لا طني شافعي ولا حنبلي ولا لا، أنا كل هؤلاء يلتمسون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وطالما كلهم من رسول الله ملتمسوا يبقى ممكن الواحد فيهم يخطئ. فإذا خالف قوله قول الرسول ما نقولش لا، أصل هو يعرف عن الرسول أكثر من يعرف قدامنا، هو المسألة وقع في خطأ وكلهم يخطئ ويصيب، يبقى نرجع إلى قول من؟ إلى قوله ولا إلى قول الرسول؟ إلى قول الرسول. ولهذا تواتر عنهم جميعا أنهم كانوا يقولون إذا صح الحديث فهو مذهب، اوعى تاخذ بقولي وتسيب حديث صحيح، لأني أنا ممكن أغلط، ممكن اجتهد فاخطئ، انما الرسول مش ممكن يخطئ، وقد لا يصلني هذا الحديث، فاذا وصلك صحيحا فاعرف انه قولي وانه مذهب. يبقى ما زلنا نتكلم في صفه النزول، فيجب الايمان به والتسليم له وترك الاعتراض عليه. طب افهمه ازاي؟ المعنى اقبله، ينزل ربنا سمعا وطاعه. كيف ينزل؟ لا أدري، من أنا حتى أعقل كيفية صفة الله عز وجل؟ وأنا بتكلم عن محمد ولا أحمد ولا حسين ولا عن الشمس ولا عن القمر، ده أنا بتكلم عن رب العالمين الذي لا يحاط به، الذي لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، فنمره من غير كيف، نمره على غير قبلناه. ينزل ربنا؟ نعم سمعا وطاعة ينزل ربنا. ازاي؟ ما اعرفش، من غير، ما اقولش كيف، من غير كيف ولا تمثيل ولا تأويل. تمثيل معروف، اقول مثل كذا يا اخي، مثل نزول هبوط الكوكب او هبوط البتاع او هبوط سفينة الفضاء، لا تمثيل، ما ينفعش. الله سبحانه ليس كمثله شيء، من غير تمثيل ومن غير تحريف، اللي هو بيقول عليه تأويل، تأويل يفسد المعنى يبقى تحريف. ولهذا قال ومن غير تأويل، وين قال كلمة أول مرة شو حد من أرباب العقائد يقولها؟ قال ولا تنزيه ينفي حقيقة النزول. لأن بعض الناس يقول لك احنا بننزه ربنا عن هذه المعاني التي لا تليق به، هو فهم معنى لا يليق بالله ثم نزه الله عنه فنفى التحريف والتأويل. قال لا، كل اللي بذلوا جهد في التحريف مردود عليهم تحريفهم، إننا نقبل الصفة كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتعالوا شوفوا الأحاديث، ذكر لنا بعض الأحاديث. قال فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، حتى يطلع الفجر. وفي لفظ بدل ينزل ربنا قال ينزل الله عز وجل. الحديث متفق على صحته. لاحظ صراحة اللفظ، ينزل ربنا، وفي رواية ينزل الله عز وجل. قال ولا يصح حمل الحديث على نزول القدرة. واحد يقول لك المعنى نزول القدرة هيغفر لنا بقدرته، يبقى نزول قدرة، أو المعنى تنزل رحمته، هذا تحريف، أو المعنى ينزل ملك من السماء من عنده، هذا تحريف. ليه لا يصح هذه التحريفات؟ لا تصح. قال لما روى مسلم بإسناده عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا حين يمضي ثلث الليل فيقول أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، حتى يضيء الفجر. لفظة أنا الملك هنا، أنا الملك، تنفي هذه التأويلات المنحرفة، يقول لك نزول قدرة، نزول رحمة، نزول ملك من ملائكة السماء، لا، ده ربنا يقول أنا نفسي، أنا ملك الملوك. اللفظة بتقول كده، أنا الملك، أنا الملك، من ذا الذي يدعوني فأستجيب له؟ ولهذا بنقول يا إخواننا يستحب، يستحب لمن وفقه الله عز وجل أن يقوم في هذه السويعات. لما تبقى نايم في اللحظات دي تبقى فاتك ايه؟ فاتك اعظم الخير. هو عمال يقول انا الملك، من يدعوني وانت نايم، من يسالني وانت مش على بالك، من يستغفرني وانت ما بتستغفرش. طب امتى هتستغفر؟ عشان كده استحب لنا ان نحيي هذا الوقت بالصلاه والاستغفار والدعاء والمساله. وقال وقت التنزل الالهي، يا ليت ربنا لما يتنزل من السماء الدنيا ذلك النزول اللائق بجلاله يجدك متأهبا، كنت ايه بتصلي ركعتين وتبكي، نفسك في حاجة عايز يحققها لك تطلبها في الوقت ده، محدش حاسس بيك، الدنيا كلها نايمة أو مشغولة وانت لوحدك، لكن هو بينادي عليك. هنا هذا الحديث بيعطينا معنى تعبدي له مغزى عظيم. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحب يقيم أول الليل ولا آخر الليل؟ آخر الليل. ليه آخر الليل؟ عشان تنزل الله أرجى للقبول، دعاءك أرجى للسماع، مع أن الله يسمع لا يخفى عليه شيء، لكن هنا إيه؟ هنا يدعو للمغفرة، يقول من يستغفرني؟ فأنت عايز تيجي تقول رب اغفر لي في الوقت ده، يقول لك لا، هو أحمد يقول من يستغفرني؟ مين اللي عايز يستغفرني عشان أغفر له؟ فلما أنت تيجي توافق هذا الوقت وتقول له أنا يا رب اغفر لي، معقول يقول لك لا مش أنت؟ أنا هغفر لواحد نايم؟ أو واحد مش هيسألني؟ فهنا كانت هذه الأحاديث تورث فينا دعوة للعمل. يبقى حاول أن تحيي قدرا من الليل ولو بركعتين، بتصحى في الوقت ده بلاش تصلي الوتر في أول الليل، خلي الوتر في آخر الليل، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينام ثلث الليل، يعني كان يبدأ ليله بنوم بعد العشاء كده، ما كانش يحب السمر بعد العشاء، لم يكره السمر بعد العشاء ويحب النوم بدري. ليه؟ عشان أنا هنام بدري غصب عني أصحى، ألقى نفسي، وكما يقولون الناس بتسهر زحلتنا، يعني النوم بالنسبة لهم أمر صعب وعسير ويقظة أصعب، لكن بيعتمد على النوم بوقت مبكر، في ساعات قليلة 3-4 ساعات بيقام نشيط ومرتاح وجسمه مرتاح، ولو نام له بالنهار ساعة اللي هي ساعة القيلولة تعينه على هذا التوقيت. طبعا هذا لمن وفقه الله، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى. فيقول الحافظ إن هذا الحديث ينفي هذه الدلالات الفاسدة التي قال بها المؤولة والمعطلة. وفي لفظ آخر روى رفاعة بن عرابة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى نصف الليل أو قال ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيره. وبيبعث لنا الملائكة يجتمعوا في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، يتعاقبون فينا بالليل والنهار، ويسألهم عنا وهو أعلم بنا، يقول كيف تركتم عبادي؟ يقولون تركناهم وهم يصلون، وآتيناهم وهم يصلون، فيقول أشهدكم أني قد غفرت لهم. في الحديث ده بيقول رب العزة إليه أنا مش عايز سؤال الملائكة، أنا أدنو من عبادي. والدنو هنا يفيد معنى القرب، انت يا اخوان انت بتتقرب من الله وربنا برضه بيتقرب منك، بس انت تقربك من الله تقرب معقول المعنى، تسجد فتقترب. واحد يقول لي معقول انت بتقول ربنا فوق السماوات وعلى العرش، طب انا لما بسجد بنزل تحت، يعني المفروض اني بتفاعل؟ لا، ربنا قال واسجد فاقترب، دنو. وقال اذا تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، حركة المقاربة منك معقولة المعنى، لكن من الله عز وجل لا نكيفها ولا نعقلها، لكن نؤمن بها، نؤمن بها لأننا نؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الرواية، وهذه الرواية عند الإمام أحمد في المسند، حديث رفاعة بن عرابة الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مضى نصف الليل أو قال ثلث الليل ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا فيقول لا أسأل عن عبادي أحدا غيري، من ذا الذي يستغفرني أغفر له، من ذا الذي يدعوني أستجيب له، من ذا الذي يسألني أعطيه حتى ينفجر الصبح. رواه الإمام أحمد، وفي اللفظة لا أسأل عن عبادي غيري ما يؤكد أن هذه التأويلات تأويلات غير مقبولة من حيث المعنى، بل ينزل ربنا نزولا يليق بجلاله. قال وهذان الحديثان يقطعان كل تأويل ويدحضان حجة كل مبطل. كم واحد من الصحابة روى أحاديث النزول؟ يقول الحافظ، ولما نقول الحافظ واحد بقى جمع الروايات، حافظ عبد الغني المقدسي ده إمام من أئمة الحديث في القرن السادس الهجري، وهو زي ما قلت لكم اللي عمل كتاب اسمه الكمال في أسماء الرجال. الكمال في أسماء الرجال ترجم ترجمة لكل راوي في الكتب الستة، البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، كل راوي في هذه الكتب عمل له ترجمة مفصلة، وسمى كتابه إيه؟ الكمال في تهذيب الرجال. وكل من يتكلم في علم الرجال عالى على هذا الرجل، إن هذا الكتاب الكمال في أسماء الرجال تم اختصاره مختصرات عدة، لأنه صعب جدا الواحد يتعامل مع الكتاب لضخامته لكبره. تم اختصاره في كتاب اسمه تهذيب الكمال. اسمه ايه؟ تهذيب الكمال، يعني اختصار للكمال. وبعد كده تم اختصار التهذيب في كتاب اسمه تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر. تهذيب مش الكمال بقى، تهذيب التهذيب. وجه الذهبي عمل تذهيب، حط بعض التعليقات وسماه تذهيب التهذيب. وبعدين جه الحافظ ابن حجر الثاني وعمل حاجه اسمها تقرير التهذيب. كل الكتب دي اتعملت على تهذيب الكمال. الكمال ده كتاب مين؟ كتاب الحافظ. فكل راو من رواة الحديث هذا الرجل يعلمه ويعرفه ويعرف عدالته وضبطه. تعال بقى شوف، يقول لك كم صحابي روى حديث النزول. احنا ما سمعناش غير حديث ابي هريره وحديث رفاعه ابن عرابه الجهني. طب مين تاني روى؟ قال: وروى حديث النزول علي بن ابي طالب وعبد الله بن مسعود وجبير بن مطعم وجابر بن عبد الله وابو سعيد الخدري وعمرو بن عبسه وابو الدرداء وعثمان بن ابي العاص ومعاذ بن جبل وام سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلق سواهم. انا ذكرت لك عشره من اكابر، لكن في كتير ما ذكرش. خد بالك ما ذكرش رفاعه هنا لانه ذكره قبل كده، ما ذكرش ابو هريره انه ذكره قبل كده، لكن ذكر من اعيان الصحابه من روى حديث النزول. ده حديث النزول ده متواتر، ده لو كل صحابي روى الحديث اخذ عنه اثنين ثلاثه ونقلوه هيبقى اصبح فاشي وهو كذلك فاشي ومتواتر في الامه. لا ينكره عاقل، لا ينكره مقر لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال: ونحن مؤمنون بذلك مصدقون، من غير ان نصف له كيفيه ولا ان نشبهه بنزول المخلوقين. من غير ان نصف للنزول كيفيه، ما تقولش ازاي. الامام مالك قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. برضو النزول كده، النزول معلوم والكيف مجهول والايمان به واجب والسؤال عن كيفيته بدعه. تقول لي ازاي؟ اقول لك دي بدعه، مش هتوصل. السؤال عن كيفيته بدعه. وقد قال بعض العلماء: سئل ابو حنيفه رحمه الله عن حديث النزول فقال: ينزل بلا كيف، ينزل بلا كيف. وقال محمد بن الحسن الشيباني صاحب أبي حنيفة: الأحاديث التي جاء أن الله يهبط إلى سماء الدنيا ونحو هذا من الأحاديث، إن هذه الأحاديث قد روتها الثقات، فنحن نرويها ونؤمن بها ولا نفسرها. والمعنى يعني لا نفسرها تفسيرا على طريقة المتكلمة الذين يغيرون معناها، لا، نقبلها كما هي، نقبلها على ظاهرها كما هي، وتثير فينا العمل، تثير فينا العمل. عايز تصلي بالليل؟ طب اختار اول الليل ولا اخر الليل؟ اقول لك لا، اختار اخر الليل. ليه؟ يقول لي عشان الرسول قال: ينزل ربنا الى السماء الدنيا في ثلث الليل الاخير فيقول: من يدعوني؟ انا عايز ادعوه في الوقت ده. من يسالني؟ انا عايز اساله في الوقت ده. طب ما ممكن اساله في كل وقت. ممكن اساله في كل وقت، بس هنا السؤال ارجى، ارجى للجواب. أنا أكثر رجاء في أن يستجيب ربي سؤالي في هذا التوقيت. ولهذا يقال إن هذا التوقيت من أوقات إجابة الدعاء، من أوقات إجابة الدعاء إيه؟ ثلث الليل الأخير. قال وروينا عن عبد الله ابن أحمد ابن حنبل قال، القصة دي مهمة، روينا يعني نقلت إلينا القصة بأسانيد كتير. عن مين؟ هو ما أدركش أحمد ولا عبد الله بن أحمد، قال نقلت إلينا، رويت إلينا. وروينا أو روينا، ممكن تقراها كده، عن عبد الله بن أحمد، عبد الله بن الإمام أحمد معروف صاحب كتاب السنة، صاحب زوائد المسند، والإمام أحمد إمام أهل السنة معروف. عن عبد الله بن أحمد قال كنت أنا وأبي عابرين في المسجد. عبد الله بن أحمد يقول كنت أنا وأبي عابرين في المسجد فسمع قاصا يقص بحديث النزول. قص يعني واحد من بتاع ترقيق القلوب والمواعظ، وساعات يعني بتوع ترقيق القلوب والمواعظ يجيبوا حكايات كده يقرب ترق قلوب الناس، يقال عنه قاص ولا يقال عنه عالم او مفتي او، لانه ما بيتكلمش الا في هذا باب الترقيق، لكن لا يحسن الكلام يقول لك انا ماليش دعوه بالفتوى او بالعلم لان هذا يحتاج الى علم انا ما حصلتوش. لا، اذا كان ده قاص بيحترم نفسه، لكن في قاص ما بيحترمش نفسه بيتكلم في كل حاجه، بيتكلم بغير علم، وهذا لا يحترم نفسه وهذا لا يفسد اكثر مما يصلح. الشاهد الامام احمد وابنه عبد الله عابرين في المسجد فاذا قاص يقص بحديث النزول، فقال اي القاص إذا كان ليلة النصف من شعبان، ده نزول آخر يا أخواننا في ليلة النصف من شعبان، الحديث فيه إسناده حسن، إذا كان ليلة النصف من شعبان ينزل الله عز وجل إلى سماء الدنيا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال. كلمة بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال ليست في الحديث، لكن القاص عايز يقول للناس خدوا بالكم ربنا بينزل بس ما بيتركش عرشه، ربنا بينزل بلا ايه زوال ولا انتقال ولا تغير. هو عايز يعني يبعد عنك شبهة التشبيه، شبهة انه يقع في قلبك شيء من التشبيه، فقال هذه العبارة. وكثير من المتكلمين المثبتة للصفات لما يجي يثبت صفة من هذا القبيل يحط المحاذير دي كلها بعد ما يثبتها، يقول لك ليس بجارحة ولا كذا ولا كذا، عشان يقول لك ايه نثبت لا يدا، نثبت لا يدا ليست بجارحة ولا عايز، عشان يقول لك احنا بنثبتها مش على معنى التمثيل. ما تقول بغير تمثيل، ما تقول بغير تمثيل. فالقص سلك نفس السلوك، قال ينزل ربنا بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال. يقول عبد الله فارتعد أبي. ارتعد يعني انتفض. قال فارتعد أبي واصفر لونه. أنت دلوقتي بتقول على ظهر العلم وفهم نفسك أن أنت يعني اللي عارف صفات ربنا أكثر من الدنيا كلها وبتغلط. فارتعد أبي واصفر لونه ولزم يدي، مسك في يدي جامد. قال وأمسكته حتى سكن. انفعل زي ما الإمام مالك انفعل وعلاقته الرحباء لما جه واحد يتكلم عن الزيتية وغضب، كذلك الإمام هنغضب. ثم قال قف بنا على هذا المتقول، تعال نروح للقص اللي يخوض فيما لا يعلم، قف بنا على هذا المتقول. قال فلما حاذا، هو بيتكلم، قالوا أحمد المسألة ما تحتملش بقى السكوت، قالوا أحمد وقال له إيه، قال له يا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أغير على ربه عز وجل منك. الرسول لما قال لنا ما قالناش بلا زوال ولا انتقال ولا تغير حال، انت يعني غيران على رب، غيران على رب العز، رسول الله اغير على ربي عز وجل منك، قل كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ترك وانصرف. ما تتجاوزش اللي قاله الرسول. شوف هنا احترام الامام احمد لما قاله الرسول ولما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حنبل، حنبل ابن أخو الإمام أحمد، قال حنبل قلت لأبي عبد الله يعني الإمام أحمد ينزل الله إلى السماء الدنيا نزوله بعلمه أم ماذا؟ فقال لي اسكت عن هذا، لا تقول بعلمه ولا بكذا ولا بكذا، اسكت هذا لا تخوض فيه، اسكت عن هذا. ما لك ولهذا؟ أمضي الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد على ما جاءت فيه الآثار وما جاء به الكتاب. وقال الإمام إسحاق بن راهويه قلنا الشيخ البخاري قال لي الأمير عبد الله بن طاهر، إذا كان أمير في الدولة العباسية مرهوب الجانب وطاع وكان من محب السنة، وكان في الفترة دي فشل فكر الأشعري بتاع التأويل، فعبد الله بن طاهر بيسمع الأشاعرة وبيسمع أهل السنة وطبعا المقصود في شو هذه الأقوال ليس معناها أن الأشعري قد ظهر، لأن حقد مرهوب قبل الأشعري، لكن هي آثار فكر الاعتزال وفكر الجهمية. يقول قال لي الأمير عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب، أبو يعقوب هذا إسحاق ابن راهوي، يا أبا يعقوب هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إلى سماء الدنيا، كيف ينزل؟ الأمير هنا تجاوز حده، بس هو برضه ده هو أمير، ما ينفعش إيه العالم بقى يهزأه ويبهدله، إيه هيعمل فتنة، يبقى يحتاج أن يخاطبه إيه بما يليق به وبما يصلح من حاله، خاصة هو محب للسنة وحريص عليها لكن عنده شبهة. قال كيف ينزل؟ يقول له لا تسأل عن الكيف، ويغضب عليه ويغلظ عليه، لكن هو ما عملش كده، قال له قال قلت أعز الله الأمير. هنا بقى الإنكار على الأمير محتاج إيه؟ محتاج أسلوب تاني، أسلوب تاني مختلف. قال قلت أعز الله الأمير، لا يقال لأمر الله أو لأمر الرب عز وجل كيف، ما تقولوش كيف، أمر الرب هنا يعني حاله، لا يقال لأحوال الله عز وجل كيف يكون هذا، لما تيجي تسمع صفة من صفات الله ما تقولش إزاي كيف، لا يقال لأمر الرب عز وجل كيف، إنه ينزل بلا كيف، إنه ينزل بلا كيف. يقول الحافظ ومن قال يخلو منه العرش عند النزول أو لا يخلو منه العرش، إن بعض المتكلمة أثاروا هذه القضية، طب لما ينزل يا إخوانا أنتوا بتقولوا هو مستوي على العرش، لما ينزل في ثلث الليل الأخير يخلو منه العرش ولا لا؟ يخلو منه العرش أم لا؟ والسؤال ده اللي أورده المتكلمة أوقع أهل السنة في حيرة، وبعد السؤال يجي لك يحيرك، أوقع أهل السنة في حيرة. الحافظ مذهبه إيه؟ لا تقول يخلو ولا تقول لا يخلو ولا تقول كيف، وقف عند النص ولا تتجاوزه. ايه رايكم في الكلام ده؟ عدم الخلط. لكن شيخ الاسلام ابن تيميه ذكر هذه المساله وذكر ان اهل السنه اختلفوا فيها على ثلاثه اقوال، ولما صاحب بدعه يورد عليك سؤال ممكن تختلف وانت صاحب سنه تختلف بسبب سؤالك. فيقول انه منهم من ينكر أن يقال يخلو أو لا يخلو، ده مذهب مين؟ الحافظ. ما تقولش يخلو منه العرش ولا تقول لا يخلو منه العرش ولا تتكلم في المسألة دي أصلا. ومنهم من يقول بل يخلو منه العرش، وده قالوا بعض المنتسبين للسنة، أظن الذي قال بهذا وصنف فيه عبد الرحمن بن منده، صنف فيه مصنفا في الإنكار على من قال لا يخلو منه العرش. والحقيقة هذا القول يعني هو يريد منه أن يؤكد أن النزول نزول حقيقي، لكن قال بشيء من التكييف. هو إمام أئمة السنة ابن منده، هذا إمام من أئمة السنة، وله كتاب مشهور في التوحيد وكتاب في الإيمان، كلها كتب بالأسانيد المتصلة، لكن هنا في المسألة بسبب الشبهة والسؤال اللي جالك من واحد صاحب بدعة وقع إمام في خطأ. القول الثالث وهو المأثور عن سلف الأمة وأئمتها أنه ينزل نزولا يليق بجلاله ولا يخلو منه العرش. وانت بتتكلم عن مين؟ عن زي ما قلنا أحمد ومحمد وحسين لما يتحرك من هنا يروح هنا، يبقى لازم يتنقل من هنا يروح هنا. انت بتتكلم عن من ليس كمثله شيء، ايه المانع ان هو ينزل الى سماء الدنيا وان هو مستوي على العرش في نفس الوقت؟ في حاجة تمنع؟ هو احنا بنفهم انه على العرش يعني قاعد على العرش والعرش أكبر منه؟ نحن لا نفهم هذا الفهم، نحن نقول استوى استواء يليق بجلاله. احنا لو فهمنا انه استوى على العرش يعني قاعد زي ما احنا قاعدين كده وفي هنا فراغ والعرش أكبر منه، ده فهم فاسد. تعالى الله عن ذلك. الله أكبر من العرش، الله الله أعلى وأجل وأكبر من العرش. إحنا ما فهمنا هذا المعنى الفاسد اللي المتكلمين عايزين ينكروه فينفوا الاستواء على العرش. إحنا بنثبت استواء يليق به بجلاله، ونثبت نزولا يليق بجلاله، ولا يتعارض النزول مع الاستواء. ودي يا أخواننا اللي بعض الناس بيخطئ فيها في قضية المعية، وهو معكم أينما كنتم. هو معنا ولا مش معنا؟ هو معنا معنا، لكن المعية هنا لا تعني أنه ترك عرشه وترك سماواته، مش كده؟ هو معنا حقيقة، وهو مستو على عرشه حقيقة. فالمعية لا تنافي استواء. وبعض أهل السنة حاول يقربها لنا، قال لك إيه؟ قال لك أنت تبقى ماشي والقمر نزل في البدر كده ملعلع في السماء، وتقول إيه؟ كنا والله ماشيين والقمر معانا. هو القمر معانا يعني في جبنة، ولا ماشي معانا في الخمسة إحنا ماشيين معانا القمر، والخمسة التانيين بعيد عنا ما نراهمش القمر؟ هو معنا معية حقيقية، طول ما إحنا ماشيين معانا، لكن هو في السماء وإحنا فين؟ وإحنا في الأرض. وإذا كان هذا في مخلوق فكيف بالخالق جل وعلا؟ لا نمثل بس بنقرب المعاني. إذا كان هذا مستوعب ومقبول في مخلوق يكون معاك ومع غير في نفس الوقت، وهو في السماء في نفس الوقت، فكيف برب الخلق ورب السماوات والأرض الذي ليس كمثله شيء؟ ولهذا رجح شيخ الإسلام ابن تيمية القول الثالث، قال: وهو المأثور عن سلف الأمة وإمتها أنه لا يزال فوق العرش ولا يخلو منه العرش مع دنوه ونزوله إلى السماء الدنيا، ولا يكون العرش فوقه إذا نزل، لأن هذه كلها معاني ترد على المخلوقين لا ترد على الله. وبهذا نفهم أن النزول نزول يليق بجلاله، لا نزول يليق بنا وبأحوال. أنا لو نزلت من طابق لطابق يبقى الطابق اللي فوقي غير الطابق اللي تحتي، لأني وانت. إنما لما نتكلم في نزول الرب إلى السماء الدنيا ما نوردش هذه الأسئلة، لأن الله أعلى وأجل وأكبر، وهو الذي أحاط بكل شيء علما، وهو بكل شيء محيط سبحانه وتعالى. فالمؤمنون يرون حقا ربهم، تكلمنا عنها تفصيلا في اللقاء الماضي، وإلى السماء بغير كيف ينزل، تكلمنا عنها تفصيلا في هذا اللقاء. هنبدأ إن شاء الله في اللقاء القادم شرح قوله: ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. احنا بنشرح القصيدة، خذوا بالك: ولكل حي عاقل في قبره عمل. هنتكلم عن مسألة القبر، سؤال القبر، فتنة القبر، عذاب القبر، نؤمن ولا نؤمن؟ لا نؤمن. برضو المعتزلة خذوا بالكم قالوا مفيش حاجة اسمها سؤال قبر وعذاب قبر، كل حاجة عندهم مفيش. حتى بعضهم قال مفيش حاجة اسمها جنة ونار. هذا صحيح والله، هذا صحيح. وبعدين لما يجوا يتكلموا في الصفات نمشي وراهم، بعضهم قال مفيش حاجة اسمها جنة ونار، ده يا اخوانا ده تقريب وتمثيل. معقول واحد يترمي في النار وما يموتش؟ العقل يقبل كده ان واحد ترميه في النار وما يموتش؟ في الدنيا مش معقول. اللي يترمي في النار هيحصل له ايه؟ هيبقى رماد بعد شويه بس الدنيا. انما نار الاخره، طب نار الاخره اشد حرا، وفضلت على هذه النار ب69 جزءا، فكيف بها؟ نقول: الله سبحانه وتعالى اخبرنا انه يبدلهم جلودا، كلما نضجت جلودهم بدلهم، قال: بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، قال: لا يموت فيها ولا يحيى، لا هو حي حياه طيبه ولا هو مات لما قلت في النار خالدين فيها ابدا، برهن بالخلود. نصدق الله ولا نصدق انتم بكل حاجه بتعرضوها على عقول فاسده وتنتهون دائما ابدا الى تكذيب الرسول؟ انا عايز اقول يا اخوانا الناس دول منهجهم تكذيب الرسول، هتمشي وراهم هتكذب الرسول. اذا ما كذبتوش في مساله من مسائل الصفات تكذبوا في مساله من مسائل المعاد والبعث. ولهذا حتى بعضهم مره تكلم وهو ابو الهذيل العلاف المعتزلي، قال: الخلود في الجنه والنار امر مستحيل، مش ممكن، مش حاجه اسمها خلود، ازاي تتخيل انت من 40 سنة كان عمرك كم سنة؟ طبعا انا بقول للي عدى 40، من 40 سنة كان عمرك كم سنة؟ كان عندي سنة 2 3 10 20، كنت ذات الوقت ده ما كنتش ذات الوقت. ايه اللي حصل لك؟ كده شيخ الكلام ده كله في 40 سنة، امال عايز تفهمني انك تقعد في الجنة مليون سنة ما تكبرش؟ لا، ده انت هتقعد في الجنة مش مليون سنة، نسأل الله ان يجعلنا من اهلها، ملايين الملايين الملايين من لا حد الاقامة، مش هتكبر. مش معقول على منهجنا في الدنيا، على قوانين الدنيا مش معقول. لكن احنا بنتكلم هنا في ايه؟ في امر يقدر عليه الذي وصف نفسه بانه على كل شيء قدير. عايز تفهمني ان افقر واحد في الجنه، افقر واحد في الجنه، مفيش في الجنه فقير يا اخوانا، بس اقلهم منزلا، ملكه قد الدنيا 10 مرات، ربنا هيجيب الناس منين؟ هو الجنه هيبقى فيها كم واحد؟ لما افقر واحد ملكه بيمشي تحت شجره 100 سنه، واحد في الجنه ماشي تحت الشجره اللي في الجنينه بتاعته 100 سنه، الظل مخلص. كيف تستوعب هذا بقانون الدنيا؟ كيف؟ فما بالك بالغرف التي تتراءى في كما يتراءى الكوكب الدري الغاضب في السماء، فما بالك بالفردوس الاعلى من الجنه. كان هذا ادنى اهل الجنه منزلا، ملكه قد ملك الدنيا كم مره؟ 10 مرات. امال اعلى اهل الجنه منزلا ايه؟ طب ربنا هيجيب للناس دي كلها منين؟ ده كلام العقل اللي ما بيستوعبش، كلام العقل الذي جهل ربه وجهل قدرته. انت الان تؤمن بان الله على كل شيء قدير؟ ولهذا قال لنا في الحديث القدسي الالهي: لو ان اولكم واخركم وانسكم وجنكم. والله تصور اولكم واخركم، احنا دلوقتي 5.5 مليار نسمة على ظهر الارض، ربما قربنا من 6 مليار الان عايشين على ظهر الارض. مين بيرزقهم يا اخوانا؟ يقعدوا يقولوا الميه، القرن القادم قرن الميه، والقتال مش هيبقى على البترول، القتال هيبقى على الميه، لان كان عدد سكان الارض القرن اللي فات حوالي 1 مليار، دلوقتي تضاعف 5 مرات، والاكل اللي على الارض محدود، المناطق الزراعيه محدوده، الميه محدوده. فكان 1 مليار بيشربوا من المياه دي كلها وبياكلوا من الاكل ده كله، دلوقتي بقوا 5، داخلين على 6، القرن الجاي هيبقوا 12، هياكلوا منين؟ هيشربوا منين؟ هيبقى القتال كله قتال على ايه؟ ده التوقعات العلميه بتاعت العلماء في العصر الحديث، ان القرن الجديد اللي احنا فيه دلوقتي قرن المياه، وان القتال فيها يكون قتال على المياه مش على منابع النفط. ما اهل القرن الجديد الا بتسونامي وسيول اغرقت كثير من البلاد وفيضاناتها الى، يعني الفتره اللي فاتت كانت فتره كلها ما سمعنا فيها عن عطش. يمكن في القرن اللي قبله كنا بنسمع عن مجاعات سببها القحط والعطش، هنا بنسمع عن غرق وفيضانات وهلكت الاموال وانقطعت السبل. ان الله هو الرزاق. ولما سئل الامام علي: كيف يحاسب الله الناس يوم القيامه جميعا؟ ده رب الرسول بيقول لنا: ما منكم من احد الا سيكلمه الله. هتقف انت لوحدك بينك بين يدي ربك، هيسالك وهترد وهتجاوب وتستحي. طب هياخدنا واحد واحد، ده احنا كم واحد يا فندم؟ واحد يقول لي: ما هو اليوم ويوم عند ربك كألف سنه، كألف سنه مما تعدون. اقول لك: ممكن الحساب كله ينتهي في لحظه. ياخدنا واحد واحد والحساب كله ينتهي في لحظه. نعم، احنا نتحدث عن رب العزه، مش بنتحدث عن كمبيوتر. ده يمكن الكمبيوتر قرب لنا. مره كان زمان يقولوا ايه؟ يقول لك: معقول ربنا كتب في الذكر كل شيء؟ يا ترى الكتاب اللي ربنا كتب فيه ده قد ايه؟ ده احنا بنقعد نكتب ونجيب الحبر ونقعد نجيب الريشه والغابه ونبريها ونقعد نكتب بيها، والورق يبقى كتير ونخزنه في خزاناته. دلوقتي رقاقة الكمبيوتر قد كده، خط الموبايل يقول لك الموبايل ده 1 جيجا، انتوا عارفين 1 جيجا ينكتب فيه قد ايه؟ 1 جيجا ينكتب فيه تقريبا ممكن تقول ايه 100,000 كتاب. 100,000 كتاب انكتبوا في حته قد ايه؟ في حته قد كده، قد عقد صبعك، قد عقد صبعك. 100,000 كتاب مش 100,000 صفحه. واللي عمل الكلام ده مين؟ ده عبد فقير. فكيف بالرب الغني العظيم؟ العلم بيقرب لنا المعاني دي، ما تبقاش صعب علينا. ولهذا لما سئل عليه كيف يحاسبهم جميعا اجاب اجابه عجيبه، قال كما يرزقهم جميعا. هو في الرزق يا اخوانا وصل لنا رزق ولا ما وصلش؟ ده النمله ترزق في بحرها، ده الميكروب الذي لا تراه العين المجرده بيرزق. كون متكامل عجيب وراءه خلاق عظيم. فإذا ما تحدثنا عن هذا الخلاق العظيم لابد أن نحترم عقولنا وقدرتنا، وأن نحترم الرسول الذي أرسله إلينا ربنا عز وجل صلوات ربي وسلامه عليه، فنقبل نسلم ونرضى هذا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين أسئلة كمان؟ عايز انصرف ينصرف راشد. حكم شراء بضاعة بالتقسيط وبيعها نقدا للاستفادة من الأموال في شأنها. يعني الصورة ديت عكس الصورة بتاعت البيع بالتقسيط بسعر زيادة. لا، أنا هشتري بالتقسيط وأبيع بالفور. معنى إن أنا هشتري بالتقسيط يعني هشتري بسعر عالي وهبيع فوري، أبيع بأقل من سعر السوق. الباب ده بيسموه التورق. التورق تاء واو راء قاف. يعني إيه التورق؟ يعني طالب الورق الفلوس. وهذه الصورة بعض أهل العلم أباحها، قالوا والله راجل مش لاقي فلوس، عايز فلوس، محتاج فلوس، فسعى لهذه الحيلة وهي حيلة مباحة، اشترى وباع. وبعض أهل العلم يقول هي حيلة على الربا، هو بدل ما يقول لك اديني بالربا لف على الحيلة ديت. ولهذا كان أكثر أهل العلم يكرهون هذه الصورة من صور البيع، ويرون أن فيها معنى الربا، أن أنت ما أنتش عايز تبيع ولا تشتري أصلا، أنت عايز فلوس. فعملت إيه؟ رحت شاري حاجة غالية مولعة وبيعها رخيصة. وده اللي بيعمله دلوقتي بعض التجار، يقول لك بيحرق السوق أو بيحرق البضاعة، يشتريها وربما يشتري إنتاج المصنع بالكامل ويعرضه بأقل من سعر المصنع. ليه؟ لأنه اشترى بالأجل، هو دفع عربون واشترى بالأجل وخد المنتج كله، وبعد كده باعه بأقل من السعر، فالفلوس جات له بسرعة، وهو ياخد الفلوس دي يشغلها أو يتصرف فيها أو وغالبا يا اخوانا لا بيعرف يشغلها ولا بيعرف يتصرف فيها، وبعد كده إيه؟ يا بيهرب يا بيفلش. المهم الشاهد هنا انها صوره حرمها اكثر اهل العلم وبعض اهل العلم اباحها. حكم قياده المراه للسياره تسالوا عنها في السعوديه، يعني هنا عندنا المراه بتقود السياره محدش بيقول لها حاجه، وانا لا اعلم مانعا شرعيا يمنع المراه من قياده السياره، لكن الموانع الشرعيه في المراه هل تتعرض لفتنه او لا تتعرض؟ هل تخلو بغير محرم او لا تخلو؟ دي الاشياء اللي نتكلم فيها. لكن قضيه تقود السياره او لا تقود السياره، تفتح الشقه او تقفل الشقه، دي قضيه يعني قضيه مجرده اذا ناقشناها نناقشها من باب في مفسده ولا ما فيش مفسده. طبعا في السعوديه لان البيئه هناك لا تتحمل هذا، فيفتوا بعدم جواز هذا، مش بالحكم الشرعي ولكن بالحكم العادي او بحكم تغليب المصلحه على المفسده. دي طريقتهم، و احنا بنناقشهم في المساله ديت، نحترم اقوالهم فيها لكن اقوالهم لا تلزمنا. لقد طاب الله على النبي والمهاجرين والانصار، الايه من سوره التوبه. يقول مع ان التوبه من الذنب، وكذلك وعصى ادم ربه فغوى، هل يتنافى ذلك مع عصمه الانبياء؟ واضح ان السائل جهل حقيقه التوبه. السائل جهل حقيقه التوبه. لقد تاب الله على النبي، ووصف النبي أنه عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، مش كده؟ يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. الآية سورة الفتح. وسيدنا عيسى حديث الشفاعة يقول اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد عبد غفر الله له ما تقدم من ذنب وما تأخر. هي فين الذنوب أصلا عشان يقال غفر الله له؟ لا يا أخوانا، الإنسان بطبعه لا ينكف عن ذنب، قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا. وأن في المرة اللي فاتت لما ذكرت لكم آية فلا تزكوا أنفسكم، قلت أول الآية إيه؟ أول الآية إيه؟ فكروني إيه؟ هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم. في علاقة، قلت لكم معنى هو أعلم بكم، المعنى العام للعلم مقبول، لكن في معنى هنا خاص للعلم. المعنى الخاص ما ينافيش المعنى العام. المعنى الخاص إيه؟ إن أنتم أنشأكم ربكم من إيه؟ من الأرض. واللي أنشئ من الأرض فيه بعض طينة الأرض، فيه بعض طينة الأرض، فممكن يقع إيه؟ في شيء من الذنب، في شيء من الذنب. وعصمة النبيين متفق عليها، عصمة النبيين متفق عليها، لكن الخلاف هل هي من كبائر الذنب فقط؟ هل هي في التبليغ فقط؟ أم أنه قد يقع منهم خلاف الأولى؟ خلاف الأولى في حقهم ذنب، خلاف الأولى في حقهم ذنب، وربما خلاف الأولى يتوعد عليه بالعقوبة. يعني ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. الآية في سورة، في آخر سورة الأنفال، الآية دي نزلت بشأن إيه؟ أسرى بدر. الرسول قبل الفداء من أسرى بدر. عمر بن الخطاب قال له رسول الله نخلص عليهم ونقتلهم عشان ما تقتلهمش أمة. دول بقالهم 13 سنة بيعبدوا اللات والعزى ويحجون عن سبيل الله وطالعين يحاربونا، وربنا مكننا من رقابهم وقتلنا منهم في المعركة 70 وأثرنا 70. السبعين التانيين نخلص عليهم تبقى مش هنقول لهم أمة، هيخافوا منا على طول، شوكتهم هتنكسر، العرب كلهم هيدعونا. دي وجهة نظر مين؟ عمر. أبو بكر الصديق قال له يا رسول الله دول ولاد عمك وقرايبك ويمكن ربنا يمن عليهم ويسلمهم، يمكن يسلم بكرة ولا حاجة، نقبل منهم الفدية. الرسول هواء رحمة. الآن يقبل رحمة هنا إيه؟ إنه يقتلهم ولا إنه يقبل منهم الفدية أو يعفو عنهم؟ الآن يقبل الفدية ما فعله الرسول. القرآن نزل يقول الرسول جدع برافو عليك، ولا قال له لا غلط؟ إيه؟ قال له غلط. الآن يقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا. طبعاً كل واحد يديك مبلغ من المال عشان تغتنوا شوية، ربنا اللي هيبعت لكم الفلوس. فالآية جاءت إيه؟ حتى إن الآية دي لما نزلت يا إخوانا الرسول قعد يبكي بكاءً شديداً، فجاء أبو بكر الصديق فوجد النبي يبكي فبكى وسأله فأخبره بالآية، فجعل أبو بكر يبكي بكاء شديدا. فجاء عمر بن الخطاب فسأل النبي وصاحبه عما يبكيان، لماذا تبكيان؟ إن كان أمر يستحق البكاء بكيت، وإن كان لا يستحق البكاء أبكي لبكائكما. يعني عمر يقول لكم قطعه قلبي، يبكي الرسول أبكي لبكائكما. فتلا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الآية. هذه الآية تدل على أن الرسول فعل هنا خلاف الأولى ولا فعل الأولى؟ فعل خلاف الأولى، ولهذا عاتبه ربه. ولها نظائر في القرآن مثل إيه؟ عفى الله عنه لما أذنت لهم، دول منافقين وعلي تخلتهم ما تأذن لهمش، ضيق عليهم الثناء، لكن ماشي روح يأذن لهم. لها نظائر، هذه يقال عنها إنها إيه؟ البعض يقول عنها حسنات الأبرار سيئات المقربين، البعض يقول عنها هي من قبيل الذنب في حقي هو، لكن هي في حقنا احنا من الذنب. حاجه جميله ان انت يعني قدامك حاجتين بتختار واحده ومباحه، المساله بتتفاوت. لكن اللي انا عايز اسيب كل ده لان كل ده علم كلام وما يلزمناش في حاجه في كتير ولا قليل، لكن اللي أنا عايز أهتم بيه ومين قال إن اللي بيتوب هو المذنب بس؟ مين قال إن التوبة لا تكون إلا من ذنب؟ من قال هذا؟ طب لو كانت التوبة بتكون من ذنب، طب تعرفوا مين أكثر واحد فينا كان بيتوب؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني أتوب إلى الله في اليوم أكثر من 100 مرة. طب بالله عليكم مين فينا النهاردة تاب 100 مرة؟ واحد يقول لي تاب 100 مرة وأنا عملت 100 ذنب عشان تاب 100 مرة؟ يا أخي فلا تزكوا أنفسكم، أنت ده أنت ليك عملت مليون ذنب بس مش واخد بالك، أنت ما أنتش واخد بالك أصلا في ذنب. إنما الرسول بيتوب 100 مرة في اليوم، إني أتوب في اليوم أكثر من 100 مرة، ويعودون له في المجلس الواحد رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور 100 مرة في جلسة واحدة. عارفين ليه؟ لأن التوبة عبودية، ولأنه نزل عليه قول الله تعالى إن الله يحب التوابين. فلما تيجي تقول لي لقد تاب الله على النبي، ليه هو النبي أذنب؟ أنت ما أنتش فاهم يعني تاب، ومش فاهم منزلة التوبة، ومش فاهم إن التوبة يعني أكثر الناس توبة وأعظمهم شأنا ومنزلة وقدرا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أظن كده اتفهمت، كده اتفهمت، ما عادش فيها إشكالية. هل يجوز تشييع جنازة نصراني والسير وراها؟ إن لم يكن فيها منكر عقدي يجوز، يعني لو رفعوا الصليب ما تمشيش معاهم، أو كان جارك نصراني أو حاجة وأردت أن تشيعه لا بأس، لا بأس. الرسول قام لجنازة اليهودي فقيل له هو يهودي، قال أليست نفسا؟ أليست نفسا؟ فإن كان هو مثلا يعني كان جار أو زميل أو نحو هذا وتريد أن تجامل لا بأس، بشرط أن لا ترتكب منكرا أو تشارك في منكر، فإن فعل منكرا لا تشارك فيه وتتركه. هل يجوز أنني أسلم عليه وأقول له ورحمة الله وبركاته؟ لا لا، السلام عليكم، أنا قلت الكلام ده في لقاء الحكمة بالأمس في التلفزيون، السلام عليكم ورحمة الله دي تحية خاصة بالمسلمين، وقلت ما يشغبش علينا بتوع الوحدة الوطنية يقولوا يعني إيه دول كفروا غير المسلمين أنتوا ما تسلموش عليهم، السلام عليكم دي تحية خاصة لأهل الإسلام، زي ما الصلاة بتاعتنا صلاة خاصة بمين؟ ده أنت بتاخد عليها 30 حسنة، 10 و10 و10 يعني عبودية. العبودية دي أمر ديني ولا أمر عادي؟ أمر ديني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا تقال إلا للمسلم. طب أسلم على غير المسلم إزاي؟ يا عم سلم عليك إيه؟ تقول له إزيك؟ أخبارك إيه؟ إيه؟ عسى إنك تكون كويس بخير، ربنا ييسر لك أمرك، ربنا يهديك، حاجات كل حاجات من دي جميلة وفيها معاني حلوة وفيها معنى برضه إيه؟ إنك ما ظلمته. كيف الرد على من يقول إن ابن تيمية رحمه الله يشبه نزول الرب بنزوله من على المنبر؟ الرد على ذلك كلام ابن تيمية، اقرأ شرح حديث النزول لابن تيمية. عايز أكثر من كده؟ ابن تيمية شرح حديث النزول في أكثر من 300 صفحة، مفيش فيها سطر واحد بيقول فيه إن نزول الرب كان نزول يعني من على المنبر، بل كل سطوره بيقول فيه ليس بغير تمثيل ولا تكييف. يجي واحد يقول لك ابن تيمية بيقول، وهو ابن تيمية كلامه قدامك اهو، كلامه مطبوع، عايز تعرف كلام الراجل اقراه مش كده؟ ولا تسيب كلامه وتقول لا ده بيقول تكذب عليه. انا شاب ورثت عن ابي مبلغ من المال لا استطيع ان اضطر فيه لانه دخل مجلس حسبي وهصرفه بعد 21 سنة، هل على هذا المبلغ زكاة؟ لا، نعم على المبلغ زكاة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لمن ولي مال يتيم، من ولي مال يتيم فليتجر فيه لا تأكله الصدقة، لا تأكله الصدقة، دليل على انه لو ما تجرش فيه يبقى هيحصل ايه؟ كل سنة بنطرق زكاة اتآكل. فالرسول حديث جيد اسناده حسن، واعتمده من قال تجب الزكاة لمال الصغير اذا بلغ ماله نصابا. هذا والله اعلم. كيف نرد على القائلين بانكم حرقتم قول الله تعالى وما معكم اينما كنتم بانه معنا بسمعه وبصره وعلمه مع انكم تنكرون ذلك ايات اخرى مثل ينزل ربنا اي تنزل رحمتنا؟ نحن نقول وهو معنى، انا قلت النهارده ايه يا اخوان؟ وهو معنى ايه؟ معيه حقيقيه لا تنافي، معيته الحقيقيه لا تعني انه، خدوا بالكم الصوره، التكييف ده مصيبه. يعني ربنا معانا في المسجد ولا لا؟ معانا ولا لا؟ صح معانا، طب هل معنى انه معنا في المسجد انه مش مع الناس اللي بره المسجد؟ ايه مع الكل. طب هل معنى انه معانا ومع الناس مع الكل في الارض انه مش مع الملائكه في السماء؟ مع الملائكه في السماء. هل معنى هذا انه فرق عرشه سبحانه وتعالى؟ اذا ما يليق بالرب يختلف عما نتصوره في حقوق في حق غير الرب. مسألة وقت. ولهذا يقول شيخ ابن تيميه ان المعيه معيه حقيقيه، وهو معكم اينما كنتم معيه حقيقيه، وهي انواع معيه خاصه ومعيه عامه. المعيه الخاصه ان معي ربي، قالها موسى ان معي ربي، لكن فرعون مش مع ربه، معايا ربي هنا بالتأييد والنصر. افهم منها ايه؟ ما تخافوش انا معايا ربنا، كلا ان معي ربي سيهدين. لا تحزن ان الله معنا، قالها النبي صلى الله عليه وسلم لابي بكر في الغار. معانا مش مع الكفار، يبقى معانا هينصرنا ويحفظنا ويرعانا، لكن مع الكفار لا، هيهلكهم ان شاء الله كما حدث بعد ذلك. يبقى هنا دي معيه خاصه، معيه نصره، معيه تأييد، معيه تثبيت، ودي من معاني المعيه. في معيه عامه، معيه احاطه، معيه علم. ولهذا نقول وهو معكم اينما كنتم، بعلمه، بسمعه، ببصره، باحاطته. وليس معنى هذا نفس المعيه حقيقه، بل لوازم. دي لوازم كونه معنا، اسمها ايه يا اخوان؟ لوازم كونه معنا. وبرضه لما ينزل ربنا الى السماء الدنيا، من لوازم ينزل ربنا الى السماء الدنيا ان احنا نرحم، مش كده؟ هقول له يا رب ارحمني، يحصل ايه؟ ايه؟ يرحمني. فنزول رب العزه الى السماء الدنيا نزول حقيقي يليق بجلاله، لكن انا استفيد منه ايه؟ اسال، استغفر، اطلب المغفره، اطلب الرحمه، لتتنزل رحماته عليه. واضح يا اخوانا؟ ففي فرق بين ان احنا نستفيد تنزل الرحمات من الله عز وجل في وقت اكثر من وقت اخر، وبين قولنا ان الله لا ينزل ولكن تنزل رحمته. فالقول بانه لا ينزل ولكن تنزل رحمته نفي من النصوص التي اثبتت النزول، واثبات لكيفيه النزول لو قلنا ان احنا اثبتنا النزول. لا، نحن نثبت النزول ونقف عند كيفيه الاثار واللوازم. لا مانع انها تقبل، واظن الكلام ده واضح، ما فيش فيه شبهه. اللي يثير شبهه عندي لبس في الفهم. اسماء الله تدل على ذات الله وعلى صفاته التي يتضمنها هذا الاسم. معنى قول زين معيه على حقيقتها، معيه حقيقيه تليق بجلاله، لكن لا تقتضي مخالطه. لان خدوا بالكم بتوع الحلول والاتحاد قالوا ايه؟ قالوا ربنا في كل مكان، يعني جوه المكان، يعني ربنا في المسجد جوه المسجد. الكلام ده مش صحيح. ولو فهمنا جوه المسجد يبقى مش بره المسجد، يبقى احطنا بالله. ده كلام غير صحيح. ولهذا قال ابن الفارض في تائيته الكفريه الشركيه التي قال فيها: وما الكلب والخنزير الا الى هنا، وما الله الا راهب في كنيسته. يعني هو عايز يقول ان ربنا في كل مكان، حتى لو شفت الكلب يبقى هو ربنا، لو شفت الخنزير يبقى هو، لو شفت الراهب اللي في الكنيسه يبقى هو، لان هو كل حاجه، هو كل حاجه. هو عايز يقول كل الوجود هو الله، فعبر هذا التعبير الفاسد. وده اسمها عرفت بمنهج اهل الحلول والاتحاد. الاتحاد يعني ايه؟ قالوا الرب هو الخلق، والخلق هو الرب، مفيش اثنين. احنا مش شايفين غير المخلوقات، المخلوقات دي هي ربنا، وربنا هو. يقول لك ده مظهر وده جوهر، او كما يقولون زي ما النصارى قالوا نسوك ولاهوت. وده كله كلام عقلي غير متزن. يعني العقول لما تضطرب تأتي بالطمات الكبرى، المجانين يبقوا أحسن شوية، المجانين يبقوا أفضل شوية. فهنا اضطرابات عقلية غير منضبطة تؤدي إلى الكفر وتؤدي إلى الشرك. الخطير يا إخواننا إن بعض الناس يفهم المعية الحقيقية بأنها معية حقيقية تقتضي المصاحبة، هذا غير صحيح. تقتضي المخالطة، هذا غير صحيح. لأن الله أعلى وأجل من أن يكون في شيء من مخلوقاته. هو ربنا أكبر ولا مخلوقاته؟ الله أعظم وأكبر. هو ربنا أسبق وجودا ولا مخلوقاته؟ المخلوقات ما كانتش موجودة، ربنا أوجدها. لكن وجود الله وجود حقيقي، وده اللي أنا قلته في أول لقاء لنا، وجود حقيقي. يعني هو 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 أصل الوجود سبحانه وتعالى. كان الله ولم يكن معه شيء، ثم خلق الخلق. احنا شايفين بعض الخلق مش كل الخلق، لكن موقنين بان وراء هذا القلب خلاق عظيم. كيف نحده؟ لا نستطيع ان نحده. كيف نصفه؟ نصفه بما وصف به نفسه وبما وصفه به اعلم الخلق به رسوله صلى الله عليه وسلم.